السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وشر الله وحده لا شريك له، وشر محمد عبده ورسوله. بما أني أسعدني حقيقة توافد عدد من الوجوه الجديدة الحلقة، أحببت وقبل أن نسمع القراءة أن تكون مسألتنا شيء من آداب حلقة العلم أذكر بها، والجميع إن شاء الله ما تخفى عليه، إلا أن الله قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقد تكون أشياء جديدة بالنسبة للآخرين الذين وفدوا على الحلقة مؤخرا. أولا، فضل ما تصنعون، إنه فضل عظيم عند الحي القيوم، لأن الزهري يقول ما عبد الله، يعني لا بحج ولا عمرة ولا صلاة نافلة، بمثل الفقه أو التفقه في الدين، فأبشركم أنكم في عبادة عظيمة جدا لا تستسهلوا أمرها ولا تحقروا حجمها. أي والله إنها عبادة عظيمة. يكفي من ذلك أنك متى ما الوقت اللي قررت فيه أنك تطلب العلم وترتاد الحلقات، أن كل الكون من مخلوقات يستغفر لك عند رب الأرض والسماوات، يقول وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها لتستغفر، يعني لطالب العلم. فتصور قبل أيام لما كنت غافلا عن الطلب، هذه الأكوان والمخلوقات ما كانت تستغفر لك ولا تصلي عليك عند الله، ولكن وبعد أن قررت أن تطلب العلم فهنيئا لك، فصارت هذه الأكوان تستغفر لك، وهذا هو سبب ما تشعر أنت به من مضايق حصلت لك، خاصة من الجائحة إن كنت أحد العاملين في المؤسسات أو كذا، لا شك أن حصل ضرر ليس بسحر، لكن أجد قلبك إن شاء الله لو فتح لي وقد طلبت العلم مخلصا لله سأجده منشرحا، ما تزيد هذه الغموم إلا تلددا، لأنه ناجى الله فيها بأن يرفع الكرب عنه وزاد رتبة عنده بالصبر لأجل أنه طالب علم. ومن الفضائل أيضا أنك تجد ملك من ملوك الأرض عادل صالح، لكن لا تجد فرضا، هذا على سبيل التصوير وليس على سبيل ضرب مثال بعين معينة، فتجده يملك نصف الأرض، ملك يملك نصف الأرض كذي القرنين، كان قد فتحت له أراضي كثيرة سبحان الله، لكن لو فرضنا أن هذا الملك لم يجعل من مشاريعه دخول مكتبته والتفقه. بهذه المناسبة نشكر لملكنا سلمان، فمما يغبط قلوبنا ما أذكره لكم من خبر عنه قد تجهلونه، أنه مما يخصص وقت للاطلاع والنظر والتفقه، ولعلكم تجدون أثر ذلك في مقابلاته مع المشايخ، فنحمد الله أن جعل لنا مثل هذا الملك. أقول لو أن هناك ملكا في الأرض ما جعل لنفسه نصيب من التفقه، لم يدخل مكتبته الخاصة في قصره، ولم يأتي مثل الملك عبد العزيز الذي كان يجمع أولاده ويأتي بشيخ يدرس، والملك عبد العزيز يسمع وأولاده يسمعون من حوله، ويأتي بشيخ فقيه يشرح العلم ويحضر درسه الملك عبد العزيز وأولاده، الملك فهد والملك فيصل والملك عبد الله والملك سلمان. فكان رجلا ملك ليس كهؤلاء، كالملك عبد العزيز كما ذكرت لك لا يطلب العلم ولا يجلس عند العلماء، لكان من شأن الملائكة معك وكنت ملكا غير شأنها معك أيها الفقير الذي لا يعبأ بك. إذا شفعت لا تقبل شفاعتك، وإذا استنكحت لا يفتح لك الباب للنكاح، مرمي أو مبتعد عن الناس أو الناس قد زهدوا فيك، لكنك طالب علم. فإن الملائكة حينئذ ستضع أجنحتها لك رضا بما تصنع ما دام أنك أخلصت. تضع الملائكة، هذا فضل عظيم والله، تضع الملائكة تواضعا لك أجنحتها رضا بما تصنع. ومثل هذا الذي ينبغي به أن ينتفع. ومن ذلك رضا الرب، فالله لا يحب أهل الجهل ويحب أهل العلم وطلبة العلم سبحانه. كيف عرفنا ذلك؟ طالب العلم لما قرر يطلب العلم كان في قلبه من تعظيم الله ومحبته أن يتعلم الأحكام والتعاليم الذي أنزلها سبحانه على عباده، فصار يقوم بالعمل بما سمع. وفي الحديث من تقرب إلي باع تقربت إليه ذراع، وقالوا من أتاني يمشي أتيته هرولة. فكل يوم طالب العلم ربما أكثر من مرة في اليوم يحضر حلقة علم، تقربه إلى الله بطلب العلم أعظم من تقربه بعمرة يفعلها. يعني إذا تزاحمت عندك يقول لك عند التطبيق فتح وقت العمرة، وعندك عمرة ما بين المغرب والعشاء في نفس الوقت عمرة النافلة، كانت عندك حلقة في دراسة البخاري، فبأضعاف كثيرة مضاعفة حضورك لحلقة البخاري أفضل من عمرة بلا شك. لحديث فضل علم خير فضل علم. طب الشيطان يحاول ينسيك هذا ويشغلك بالمفضول عن الأفضل. أي من عنده الفقه هذا؟ قليل. قال النبي فضل علم تعبد الله به حضرت حلقة خير من فضل عمل، ولو كانت العمرة ما كانت إلا أن طلبك العلم أفضل من عمرة النافلة وحجة النافلة. تعرض عندك 7 أيام يسمونها عرفا ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يكره الله ذلك ما دام أنه اصطلاح، سموها دورة تدرس فيها كتاب الأصول 6 للشيخ عبد الوهاب، 6 أيام كل يوم أصل، وقالوا لك لا هذه الفترة اللي بيجي فيها الشيخ بلدك ترى فترة حج من 8 ذي الحجة إلى 12 الحجة، بقاؤك تدرس مع الشيخ أفضل من ذهابك للحج بلا شك. نعم فضل علم يقول النبي خير من فضل عمل. يقول يا أخي أنا أجلس حلقة العلم كذا أسمع واستفيد وأتفقه، لا أنا ضربت في سبيل الله بالبنادق ولا حافظت الخنادق ولا بنيت البنايات العظيمة الأربطة لناس نساء مطلقات ويتامى ومساكين، ما سويت شيء. إيه عملك بجزءك بالحلقة أفضل من إنفاقك مليارات الريالات للمساكين والفقراء، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. ومن ذلك أن تفقهك في دين الله وخاصة إذا كان التفسير والعقيدة كالتوحيد وهو أفضل العلم يجعلك في أجر يساوي من كان في الصف الأول في الجهاد في سبيل الله. يقول يا أخي كيف يا أخي، أنا من المخيم حق تنظيم الغزو إلى الجبهة أحمل أشياء أكاد أعز الحمد لله، واصل ثم أضرب ثم انقطعت يدي، أنا أضرب جينا رصاصة هنا، عمل كبير هذا في سبيل الله. أقول لي والله جلوسك في الحلقة أفضل من هذا العمل أو مثله. ما الحد؟ ما الدليل؟ قال ابن عثيمين الدليل على أن طالب العلم له من الأجر ماري المجاهد، قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنت وخاصة الطلبة الذين من الله عليهم بحسن القراءة ويقرؤون في الحلقة ويوزعون العلم من طريق الميكروفون والتسجيل للناس الحاضرين والمسجل السامعين، ويبقى صوتهم مئات السنين ربما مخزن في الانترنت وغيرها، فكلما سمع صوتهم يقرؤون وإذا بالأجور تأتيهم في قبورهم، وكذلك الذين يسمعون فأجرهم عند الله مثل أجر المجاهدين. قال ابن عثيمين: ولفتة وفائدة ما كنت أعرفها إلا من الشيخ جزا الله خير عن ما علم وقدم للأمة من علم عظيم ودقيق، ورحمه الله وغفر له. شوف كيف نستغفر له، ميت الآن 22-24 سنة، هذا فضل العلم سبحان الله، ترحم عليه وميت في قبره. نعم، مع أن ربما الفيزيائي الذي اخترع واخترع لا تجد له مكان في قلبك مثل العالم الجليل الذي علم الناس كيف يدخلون الجنة. فقال: يبعد أن الرب الكريم يعني يقول للناس: ترى جهادكم في سبيل الله أفضل من جلوسكم في حلقات العلم. يبعد أن يكون الأمر كذلك، لأنهم حينئذ وش يسوون؟ كلهم ينفرون، يقول: أبغى الأفضل يا أخي، قبل أتوفى أنا أبغى الأفضل. فحينئذ لابد تكون قسمة، أن وجودك في الصف الأول في المعركة مثل وجودك تستمع وتتفقه لله، ومن علامات ذلك أنك تعمل بالعلم اللي تسمعه عند الله، هذا من علامة الإخلاص. أن ما يكون حضورك صوري، يكون تعمل بالعلم، إن الله يحب من كذلك حينئذ. وإلا فأول من سعر به النار ناس طلبوا العلم لغير الله، طلبوا للدنيا، فعذبهم الله في قبورهم، كما جاء في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه اللي يصيب بعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. المسلم يجدد في رحلة طلب العلم حتى يتوفاه الله، يجدد نيته في كل حلقة أنه يريد رفع الجهة نفسه تقرب إلى الله، لا يريد الدنيا، حينئذ يستفيد من هذا العلم، يستفيد استفادة عظيمة، يرى بركتها على قلبه وعلى أنس أهله. أذكر لكم طالب علم أو شخص عذب زوجته، عذب أهله، فأحسن له والده أذكر، فأتى به حلقات العلم فبدأ يتفقه حتى رؤية في سلوكه، حتى والله أنه جاء اليوم أخبرني، أظن هو نفسه، قال لي: إذا تأخرت عن الحلقة، شفت بعض الزوجات المتعلقات بالدنيا كيف تعارك الشخص لأنه ما جاب لها فستان وما جاب لها، تعاركه من أجل الحلقة، تدفع للباب دفع، تطرد طرد، يقول: الحلقة بدأت لا تأخر، لراحتها النفسية أو القلبية بعدما صار زوجها يطلب العلم، فتعاركه لين توصل للباب، يقعد مع الشيطان يرتاح أبد، تحول البيت كالجحيم لين يرجي الحلقة يطلب العلم. ليش؟ حست بأثر، أنه بعد ما طلب العلم وسمع وأخذ من أثر بركته هدأ لسانه، هدأ عنها، وتصرفاته المشينة قد اضمحلت أو ذهبت، فصارت معاركتها معه لا لأجل أن يشتري لها فستان أو كما كثير من الزوجات معاركتها لأجل يسمع العلم حتى ترتاح. هذا فضل العلم يا أخواني. قال الله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم كتاب الحكمة، العلم إذا سمع لسان يتزكى مع الأيام، يرتفع ويرى أثره عليه، بركته ترى، حتى يصبح العامي يقول: يا أخي هذا اللي جلس جنبي بالطيارة منه شخص مميز، ارتحت له، ها طالب علم، استغفر له الملائكة حتى صار محبوبا للناس. نعم يقول ميز مو مثل هذا. وآخر يقول احكي لي بعض الناس تسمعون هذه القصص أظن، يقول زحام وكذا ودخلت الجوازات وكذا، وجاء لي واحد قال ليش تبغى يا شيخ تبغى شيء؟ وش هذا اللي أرسل لي؟ ومضت المعاملة. كل هذا والله أعلم ببركات الطلب، ولكن قد تأتي فترة الشوك يبتلى فيها الطالب ولو 10 سنين يطلب ويطلب ويطلب، ثم تأتي مرحلة الورد. أبو هريرة جاءته مرحلة الشوك، فكان يطلب العلم من رسول الله، فكان يتلوى من الجوع ويحسبون عند مس يمسكون يقرون عليه وهو ما فيه إلا الجوع. ثم مضت الأيام، عش بعد وفاة الرسول سنين، بعد ابتلاء الله له وطلب العلم له وللغيره نجح أبو هريرة. واضح من طلب العلم الله، لأنه مع جوعه بقي يطلب العلم ويعلمه. هذا الناس أول ما يصير جيعان يقول ما عاد جي الحلقة خلاص، يا أخي جيت الحلقة وجيت الحلقة ما شفت فلوس ما شفت وضع تحسن، فيغيب خلاص ما عاد نشوفه. أنت جيت لله ولا جيت عشان تكثر فلوسك؟ ما أعطاني الله فلوس، جيت الحلقة بل تراكبت عليه ديون زيادة. نعم عادت الله مع خلقه ومن سننه، كل ما تزيد إيمان وقوة صلاة في الدين يزيد بلاء عليك ما حصك. فإذا نفذت من هذا رفعك في الدنيا والآخرة فترة بلاء، كما حصل لأبي هريرة. شدد عليه من شدة العوز، من فينا صار مثل أبو هريرة يتلوى حتى يظنون عنده مس؟ قال والله ما بي إلا الجوع. ثم يوم من الأيام مسك منديل فاخر لا نمسكه نحن وأنا وأنت، نمسك فاين أبو ريال أبو ريالين، يمسك الكتان فاخر القماش ويمتخذ فيه. قال يا أخي بخ يا أبو هريرة، في قماش في ثوب كتان تمتخذ؟ وين كنت يا أبو هريرة؟ أي يرفع الله بهذا العلم أناس ويضع آخرين، يضع من لم يعمل به ويضاده، ويرفع من طلبه لله وعمل به يرفعه الله ولو بعد حين. تأتيه فترة بلاء يشغب عليه الناس، كما جاءت لعائشة فترة بلاء تطلب العلم في بيتها من رسول الله، يا رسول الله كيف من عذب من نوقش من حوسب عذب؟ والله قال يسأل يسير، لا تزال ما تفتر من طلب العلم وما تفوت الفرصة، ما تبطر عائشة بين يديها رسول الله، كل ما استطاعت أن تجد فرصة تكلمه يكون طبعا جاي من صلاة أو جاي من غزو لعلها تتركه ارتاح، المهم ما تفتر من الأسئلة من ويجيها فترة بلاء ما يطيقها النساء، الابتلاء في العرض. هذه المرأة إذا جاءها الكلام تشوفونها تلقاها متبرجة بالسوق، متبرجة بالسوق، أول ما يرمي لها واحد كلمة يدل أنها عرضها مو بزين وش تسوي؟
فجر غضب
تجيب له الشرط وتقتله. هذه الصديقة ابتليت في هذا الأمر في عرضها، وقعدت شهر تواصل بكاء، نفذت ورفعها الله بآية يقرأها الأئمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى يوم الدين، يرفعها الله بهذه الآية. فجاءتها فترة الشوك، لابد أبو هريرة أصحاب محمد وهم يسمعون منه العلم في مكة يتعذبون، إلى أن رفعهم الحي القيوم فتحوا البلدان والأمصار. هذه فترة الشوك يسميها ابن القيم وهو ذو فضل علي، عندما كنت أقرأ له في بداية حياتي رحمه الله ابن القيم، ولذلك لما كنت في دمشق وكنت مار وقال لي هذا ابن القيم ذكرت ما استفدته منه ودمعت عيني من غير ما استطيع أمسكها، لأنه هذا الرجل أول من قرأت له فعطف بفضل الله قلبي إلى السنة وتتبعها، لأنه يكسر كل الحجز في زاد المعاد الذي كنت أقرأ منه وبداية قراءاتي، كان من هدي النبي كان من هدي النبي، فعلقني جزاه الله خير بالسنة ولم يعلقني بالرجال. فكان له الفضل في هذا المثال، فكنت أقرأ له في بداية حياتي في شبابي في صغر سني، وهو يقول انتبه إذا انتقلت يعني مرحلة طريق الجنة من طلب علم ستمر مرحلة شوك ثم يكون الورد ثم يكون الجنة. وإذا بي أرى ما يقول في عدد من القصص التي مرت علي ومن التجارب أنه لابد أن تأتيك فترة الشوك، إذا عديتها ابشر بعدها بالرفعة من الله، وإذا توفيت فهي بداية الحياة الطيبة، ليست هذه اللي أنت فيها، بل بعد ما يغسلك أهلك ويدخلوك قبر إنما أدخلوك جنة لا تحب أن ترجع إليهم منها. فهذه بداية الحياة لطالب العلم وهي الآخرة على ما يسعد في آخر أمره في الدنيا. ومن فضائل العلم أنه إذا حضر تبدل سيئات وحسنات، وهذا سبب انشراح الطلبة إذا خرجوا من حلقة العلم، فإنه يأتيهم من راحة البال. سبحان الله، ما ذكره لي أناسي لا أحصيهم الآن، يقول نكون في قبل الحلقة في حال، نخرج منها في حال آخر، هي والله أعلم نفس الحال اللي خرج منها الحاج لعله من عرفة، فإنه يخرج هني البال لأنه غفر له في عرفة. يخرج طالب العلم من حلقة بدلت سيئات وحسنات وزيد في حسناته حسنات كثيرة أثرها راحة البال. نعم، فيخرج سعيدا طيب اليوم، طيب النفس، طيب الخلق، طيب القناعة بالرزق إلى آخره. ومن ذلك أنه يكون متشبه بالرسل أكثر من غيره من العوام، فالعوام مخالفين في بعض طبائعهم للرسل من جهة أن يقول أنا أكل وأشرب وأعبد الله، والرسل كانوا يأكل ويشرب ويشكر بالتوحيد ويسمع العلم المنزل من رب العبيد. فهؤلاء طلبة العلم متشبهين بالرسل، لأن الرسول كل الرسل كإبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وذي اليسع وآخرهم محمد ونوح من قبل، كلهم كانوا يوحى إليهم ويعملون بما يوحى إليهم. ألا ما في وحي، ما في إلا جاءك من هذه الحلقات وما يقرأ أخوك لك من تفسير ابن كثير وتسمع ثم يشرح لك وتذهب لتعمل، ما في وحي، ما في إلا دراسة. فأشبه شيء من يكون يتخلف عن هذه الحلقة هذا وراح ينام ويتمرغ بقهوته، وهذا ولا أنتم واضح المتشبه بالرسل منهم مثل حالك، تسمعون العلم وتعملوا، الوحي كان يأتي الرسول ويعمل، أنت ما في وحي، دراسة، تسمع وتعمل. إذن أشبه من العامي ولا أنت ولا طالب العلم؟ أشبه طالب العلم، أشبه بالرسل، من العامي المعرض عن العلم، واضح. نعم، العام لثقل عليه حلقات العلم أن يحضرها، وفضائل كثيرة وفضائل كثيرة وكثيرة وكثيرة. ولو لم يكن في طلب العلم إلا راحة البال وهناء العيش وثناء الخلق لك والدعاء لك، إلا العجيب في الأمر إن طالب العلم يكتسب من طلبه وتعليمه الناس والعمل بالعلم هيئة لدرجة أنه يمكن أن يسأل عنه ولم يتكلم في المجلس. يقال يا أخي حضر معنا شخص غريب، ارتحت أول ما شفته، الله يوفقه، والله يا أخي ما قال ولا كلمة. إيش السبب؟ أن الله إذا حب عبد ألقى في قلوب الناس حبته، محبة الخلق إيش يستفيد منها؟ ما يجري على لسان الدعاء لك، الله يوفق، والله ارتاح له، يدعي وقد استجيب الله له وتنجو لدعاء هذا الرجل المسكين لك. يقول رأيته والله ارتحت بعدها، يعني أقصد أنه سمته لما رأيته ارتحت له. فهنيئا لك يا طالب العلم بهذه الفضائل. وسبب أن الله يكسبك، السبب أن الله يكسبك هذه الهيئة، الله يكسبك هذه الهيئة، إيش السبب؟ يكسبك هذه الهيئة سبحانه وتعالى إذا صرت من أهل العلم ليستفيد منك الناس. فقال لي بعض العامة جلست إلى شيخ بالطائرة وارتحت وعرفت أنه من أهل العلم فسألته. فهذه النظارة التي تكتسبها أنت أثناء طلبك العلم وحفظك الحديث تنفع من جهة أن تكون كالوسام، أن الناس يستريحون إليك حقيقة ويسألونك، لأن الله النبي قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالنظارة التي تلقى على وجه طالب العلم وهيئته فإن هذه قد تسعفه ليسأله الناس ويستفيدوا منه فيكثر أجره عند الله بتعليمهم. لأن ما جرت عادة السلف أن العالم يلبس زي معين، هذه من البدع، وأول من أحدثها قيل أبو يوسف أن الفقيه يتزيى بزي معين، يعني هذا ليس عليه السلف. وذلك روى البخاري أن رجلا جاء فقال من منكم محمد، مع أن الرسول ما تميز باللباس، فكيف من كان من أمتي يعلم الناس؟ ما يتميز العالم باللباس. فقال هذا الرجل أبيض المتكئ، فما عرف. وهذا عمل الرافضة، تميز باللباس بفقهائهم، يحط عمامة ويحط عباية سودة ما فيها زري. ذلك ننصح إخواننا طلبة العلم ما يلبسون البشت إلا ما فيه زري، يلبسوا كله موحد أنه يخشى أن يكون فيه نوع تشبه بالرافضة. فأهل السنن مثل مشايخنا يلبسونه له زري، أما إذا لبسته كله هذا مثل عبايتهم فيكون نوع تشبه بالرافضة كما ذكر بعض أهل العلم. فتقول لكن نشوف المشايخ يلبسون هذا البشت، نقول لعلك ما فقهت. فأنا كنت أحضر دروس شيخنا الفوزان في الطائف فنراه تارة يلبس وتارة يترك، وإذا كان الشيخ رايح صلاة العصر ما يلبس إلى آخره، فدل أنه لا يعتقد الشيخ أن هناك لبس خاص إيش بالفقهاء. أما الرافضي لو الساعة 2 قالت لزوجته روح جيب لي دواء من الصيدلية لبس كل شيء، لأنه يعتقد أن الفقيه فيهم يعني له لبس إيش معين، هذه بدعة لا أصل له في صورة المشايخ. ولذلك بعض الجهلاء يحسبون الشيوخ كذا فصار يلبس بشت في كل وقت، وهذا من الحماقة التي لا يعرف لها أصل في السنة. طيب، والفضائل الحقيقة كثيرة، فأعتذر عن الإكمال لأجل القراءة، ويكفي ما ذكرت لكم محبة الرب سبحانه، ثم محبة الخلق والذكر الحسن. ولا يضرك يقول لكن فيه تشوف طلبة علم أو علماء يذكرون بسوء، من يذكرهم بسوء؟ أحد صنفين، منهم من أهل العلم اللبس عليه مثل عائشة جلد عدول في أمرها، تخوب جاءتهم معلومات غلط وبدأ يتكلمون في المجالس جلد ولا لا، فهذا متأول. الثاني مترصد منافق أو متشبه بمنافقين، فهذا لا سبيل لك عليه لأنه صاحب هوى، وحينئذ لن يرعوي. وحتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى مهما فعلت فإنه لن يخرج الهوى من رأسه، لأنه عنده هوى في إسقاطك، إسقاط المشايخ، فإن مهما أتيت له فسيبقى على هذا الحقد والهوى، نسأل الله العافية. وهذا فيه شبه المنافقين، المنافقون، لأن المنافقين كانوا يتكلمون على رأس العلم رسول الله، فمن حمل العلم عن رسول الله وصار أحد يطعن فيه ففيه شبه المنافقين. ذلك يبتعد الإنسان بلسانه عن الطعن في أهل السنن، نعم، ويبتعد عن التخوض في أعراض أهل العلم، لأنه يسلب، قد يسلب الإيمان، قد يسلب ويصبح عياذا بالله في أردى حال، في أردى حال. فليبتعد الإنسان وليتأدب مع أهل العلم حتى يبارك الله في رزقه وفي عمره وفي حاله، ولا يسيء الظن بهم، لا يحرك سوء الظن للشيطان نشط أن يجعلك تسيء الظن بهم ليقطع الطريق عليك في الطلب منه. فمهما فعلت اختر أحسن الاحتمالات لأهل العلم حتى تستديم استفادة منهم. وهذا كان دأب سلفنا حسن الظن بإيش؟ بأهل العلم، لسوء الظن بهم إثمه أكثر من إثم غيره. وقد قال النبي عن الكعبة: ما أعظم حرمتك، ولا دم المسلم أن يسفك أو يذهب ماله أو يساء الظن به أشد حرمة منك. نعم، سوء الظن من أقبح الذنوب. فإذا كانت في العالم بدين علام الغيوب الذي يعلم الناس كان أقبح وأقبح وأقبح وأقبح، عد ما شئت عياذا بالله. طيب،